بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا عن التقصير، وقلنا المتن الذي يشتمل على ذلك هو ذو نقاط متعددة. انتهينا إلى النقطة الرابعة، أعني اشتراط قصد القربة في التقصير، وقلنا لعل إثبات ذلك على مقتضى الموازين الفنية والصناعية لعله أمر مشكل، ولكن هذا لا يمنعنا إلى أن نصير إلى ذلك، يعني اعتبار القربة في التقصير بنحو الاحتياط الوجوبي. نعم، بنحو الفتوى مشكل، أما بنحو الاحتياط الوجوبي فشيء جيد. هذا كله ذكرناه فيما سبق، أكو تكملة قبل أن ننتقل إلى النقطة الخامسة. وهناك شيء لم يتعرض إليه السيد الماتين، ولعله لم يتعرض إليه غيره أيضا، وهو أنه هل يلزم قصد التحلل عند الإتيان بالتقصير، أو أنه يكفي الإتيان به وإن لم يقصد ذلك، كما إذا كان المكلف جاهلا بكون التقصير محللا فإنه لا يقصد به التحلل. وبالجملة قصد التحلل هل شيء لازم في التقصير، بحيث لولاه، أي لولا قصد التحلل لا يحصل إيش التحلل؟ والجواب، هناك حالتان لا بد من استثنائهما وإخراجهما عن محل البحث. الأولى، إذا اشترطنا قصد القربة كما هو المعروف بين الفقهاء، فإن المكلف إذا قصد القرب بفعله فذلك يعني أنه قد قصد ولو إجمالا التحلل، إذ قصد القرب يدعو إلى ما هو واجب شرعا وما هو مطلوب شرعا، والمطلوب شرعا هو التقصير الذي يحصل به التحلل. فأنا حينما أقصد القرب بإتياني به فقد قصدت بالتبع التحلل، وإن لم أعرف ذلك تفصيلا. إذن هذه الحالة ينبغي استثناؤها، يعني لا إشكال في أنها مجزية بلا كلام. حالة ثانية، إذا قصد المكلف الإتيان بالتقصير بما أنه واجب ومطلوب شرعا، فإن هذا أيضا يستدعي قصد التحلل، إذ الواجب شرعا هو التقصير الذي به يحصل التحلل. فمن قصد الإتيان بهذا الواجب فقد قصد بالتبعي التحلل. إذن هاتان الحالتان لا ينبغي الإشكال في الإجزاء فيهما، وإنما الإشكال فيما لو لم يحرف المكلف هذا ولا ذاك، أي لم يقصد التقرب ولا قصد عنوان كونه واجبا، كما لو فرض أنه كان جديد عهد بالإسلام أو ليس بمطلع كأصحاب القرى والأرياف، ليس بمطلع على الأحكام، فشاهد بعض الناس يقصرون وهو أيضا قصر بالتبع من دون أن ينوي القربة أو عنوان كونه واجبا، أو نفترض أنه كان يعرف هذه الأمور لكن تحقق منه ذلك صدفة، يعني تقصير من دون أن يقصد القربة أو كون واجبا. إن مثل هذا لو أمكن تحققه، لو تحقق هل يجزي أو نقول له لا هذا باطل لا يكفي، لا بد وأن تقصد التحلل بتقصيرك؟ والجواب إن الروايات خارجة من اعتبار ذلك، وإنما التحلل جعلته نتيجة للتقصير. أما أنه يلزم في التقصير أن يقصد المكلف التحلل فالروايات خالية عنه، ومقتضى أصل البراءة إن لم يكن هناك إطلاق ينفي اعتبار هذا القيد، مقتضى أصل البراءة هو عدم اعتبار ذلك، يعني إن كان هناك إطلاق في الأدلة فنتمسك بالإطلاق، وأما إذا لم يكن إطلاق فيكفينا أصل البراءة والنتيجة واحدة. ولكن كما قلت هذا لو لم نعتبر قصد القرب، وإلا فقصد القرب أو الوجوب هو بنفسه مشير إلى ما هو الواجب شرعا وهو ما يحصل به التحلل. وقبل أن نختم حديثنا عن هذه النقطة نشير إلى استدراكين لما تقدم في النقاط السابقة. الاستدراك الأول ذكرنا في بحث سابق أن ولعله في النقطة الأولى من نقاط مسألتنا هذه أنه لا توجد رواية تدل بوضوح على كون التقصير واجبا تكليفيا، وإنما غاية ما يستفاد أنه به يحصل الإحلال، أما أنه واجب تكليفا فيصعب استفادته من الروايات، هكذا ذكرنا سابقا. والآن نقول لعله توجد رواية هي أحسن الروايات حالا، ويمكن استفادة الوجوب منها، وهي صحيحة عبد الصمد ابن بشير التي تقدمت أكثر من مرة، والتي وردت في الرجل الأعجمي الذي دخل المسجد الحرام وهو محرم وقد لبس شنو؟ قميصا، والقميص كما نعرف لا يجوز أن يلبسه المحرم، فضج الناس في وجهه، فلما دخل الإمام الصادق عليه السلام المسجد سأل عن حاله وأجاب أن قضيتي كذا وكذا، والإمام عليه السلام ذكر في هذه الرواية، وهي من الروايات المهمة، هذه باب ينفتح منه، ذكر قاعدة مهمة، هي باب ينفتح منه ألف باب. قال صلوات الله وسلامه عليه: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم واسع بين، هذا ذيل الرواية صدرها أنا حذفت مالي شغل بي، واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحاج واصنع كما يصنع الناس. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 488 الباب 45 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 3، بتقريب أنه عليه السلام قال: واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك، وظاهر الأمر أي أمر وقصر من شعرك، وظاهر الأمر هو الوجوب التكليفي. إن هذه الرواية رواية جيدة، وهي أحسن الروايات حالا في هذا المجال. وإذا أمكن التشكيك فهو هكذا. بس أنا أطرح فريد شيء ما أدري إيش قد أنت توافقني عليه، فهو هكذا. إنه إذا كان الشيء واجبا بالوجوب الشرطي، فحينئذ يصح التعبير عنه بصيغة الأمر إشارة إلى الوجوب الشرطي. وفي كل مورد كان الشيء واجبا بالوجوب الشرطي فيصح التعبير المذكور، أي بصيغة الأمر يصح التعبير المذكور فيه، من قبيل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل أو من البول مرتين، فإن هذا أمر وظاهره الوجوب التكليفي، ولكن بما أنه في باب الطهارة والنجاسة ونحن نعرف من الخارج أن غسل الثوب ليس بلاجب، فيمكن إبقاء الثوب وهو شنو؟ وهو نجس. وإنما الإمام صلوات الله عليه عبر بذلك إرشادا إلى الوجوب الشرطي، يعني إن أردت أن تصلي فيه، هذا المقصود، بحيث تكون صلاتك في الطاهر فاغسله، إن هذا وجوب شرطي وليس وجوبا تكليفيا. وفي مقامنا حيث نعلم من الخارج أن التقصير يتصف بالوجوب الشرطي، بمعنى أن من أراد التحلل فلا بد عليه أن يقصر، فهو واجب لأجل أن يتحقق التحلل إذا أراده المكلف، وعليه ففي مثل هذا المورد الذي يكون فيه الشيء متصفا بالوجوب الشرطي، والمفروض أن الكل متفق على الوجوب الشرطي، وإنما الكلام في وجود وجوب أزيد من ذلك، وهو الوجوب التكليفي. إنه في مثل هذه الحالة التي نجزم بأن الشيء واجب بالوجوب الشرط تصير الصيغة مرددة بين الأمرين، ولا أقل يزول ظهورها في الوجوب التكليفي، لأنها أنه يحتمل أن يكون المقصود والوجوب الشرط بعد الجزم بأن التقصير واجب بالوجوب الشرطي، فيزول الظهور في الوجوب التكليفي، فالصيغة المذكورة حتى لو فرض أنه لم تكن مقترنة ببعض المضاعفات والموهنات، لكن نفس كون التقصير واجب بالوجوب الشرطي يزلزل ايش؟ ظهورها في الوجوب التكليفي. لا ادري هل هذا الكلام تقبله او لا، اذا قبلناه وكان وجيها فيزول حينئذ الظهور في الوجوب التكليف، هذا شيء، ولكن بالتالي لا تتغير النتيجة التي انتهينا إليها، وهي أنه الأحوط وجوبا كونه واجبا تكليفا، ويلزم على المكلف أن يأتي به، يعني لا أنه مجرد محدد في الأشياء التي نعلم بأنها شنو واجبة بالوجوب الشرطي. من الخارج نعلم مثل التحلل مثل التقصير نعلم من الخارج أنا واجب الوجوب هاي مو سيال في كل موارد في هذا المورد الذي نزل بأنه واجب بالوجوب الشرطي يتزلزل هذا الظهور في الوجوب التكليف يعني شرط في الصحة شرط في التحلل يعني إذا ما جبته أقصى ما هناك تحلل ماذا لم يحصل ولكنك لا تكون حينئذ عاصيا وبالتالي لا يكون جزءا من أجزائي هو مجرد محلل مثل السلام في الصلاة هناك رأي يقول أن السلام في الصلاة ليس جزءا من الصلاة وإنما هو شنو مخرج يطلعنا منين من الصلاة لا أنه جزء هنا هم كذلك هو ليس جزءا من العمرة وإنما هو ماذا يرفع عنا محرمات الإحرام قلنا مثلا من جملة الثمرات التي تترتب وأنه قصد القربة بعد حينئذ فيه اتصف بهذه الصفة بما لا هو الكلام الرد نستنتج الوجوب أنا هذا لمن قالت وقصر من شعرك الإمام لمن قال وإحنا المفروض ندري من الخارج أن هو واجب بالوجوب الشرطي هذا بي ظهور في الوجوب التكليفي بعد يو يتزلزل هذا الظهور في الوجوب هذا الاستدراك الأول الاستدراك الثاني ذكرنا فيما سبق ولعله في النقطة الثالثة ثانية أو الثالثة أنا ما ترددت أن التقليم تقليم الأظافر هل يجزي من دون ضمي في حصول التحلل من دون ضمي قص الشعر إليه ذكرنا أنه يصعب أن نفهم من الروايات كفاية ذلك فإن الروايات إما أن تجمع بين الاثنين معا كما في صحيحة معاوية جمعت بين قص الشعر وبين تقليم الأظفار أو أنها ذكرت قص الشعر من دون أن تذكر تقليم الأظفار فالاستزاء بتقليم الأظفار وحده لا يخلو من إشكالين هكذا ذكرنا فيما سبق والآن نريد أن نستدرك ونقول قد يتمسك بوجهين لإثبات كفاية ذلك أي كفاية تقليم الأظفار في حصول التحلل الوجه الأول ما ذكره العلامة في المنتهى على ما نقل صاحب الحدائق أنا ما عندي منتهى العلامة منتهى المطلب ما عندي بس رأيته في الحدائق ينقله عنه وحاصله في جزء 16 من الحدائق صفحة 298 وحاصله أن الروايات أمرت بالتقصير والتقصير كما يصدق على قص الشاعر يصدق على التفتش اللي تقولي ولا يصدق على من على الأخذ من الأظفار وتقليم الأظفار، فإن ذلك نحو، نحو منين؟ من التقصير. قال في المنتهى: ولو قص من أظفاره، نص العبارة، أجزأ، لأنه نوع من التقصير فيتناوله المطلق. المطلق يعني ياه المطلق الأوامر المطلقة بالتقصير، فيكون مجزئا. انتهى. شنو نظرة المبارك حول حكاية العلامة هذه؟ وفيه ان كلمة التقصير تطلق عادة على تقصير الشعر، واما الاظافر فلا يطلق بلحاظها ذلك. واذا فرضنا انه لغتان، كان لفظ التقصير موضوعا للأعام، ولكن يمكن أن يدعى انصرافه إلى خصوص الأخذ من الشعر، فالتمسك بالإطلاق شيء مشكل. هذا مضافا إلى أنه لو تنزلنا وأنكرنا الانصراف وفرضنا أن كلمة التقصير عامة تشمل ماذا؟ الموردين معا، ولكن نقول الروايات حينما ذكرت التقصير ذكرته مضافا إلى الشاعر ومقيدا بالشاعر، وقالت قصر وقصر من شعرك، كما في صحيحة عبد الصمد المتقدمة وصحيحة معاوية وغيرها. نعم، هناك رواية واحدة اشتملت على لفظ التقصير من دون إضافة إلى الشعر، وهي صحيحة معاوية ابن عمار الأخرى التي ذكرناها في النقطة الأولى، رابع الروايات، ونصها هكذا: وليس في المتعة إلا التقصير. إنه قد يدعى أن كلمة التقصير هذه مطلقة، فتشمل حينئذ الأخذ من الأظفار. إنه إذا كان هناك رواية يصلح التمسك بإطلاقها فهي مثل هذه الرواية، ولكن يمكن أن يقال هي في صدد بيان أن الحلق لا يكفي، فإن الحلق لازم أين مثلا، أو جائز في الحاج، وأما في عمرة التمتع فلا يجوز إلا التقصير. هي في صدد البيان من هذه الناحية، أما أن التقصير بكلا فرده جائز، يعني من الشعر ومن الأظفار، وهكذا من شعر الرأس واللحية أو جميع الجسد أو إنها ليست في صدد البيان من هذه الناحية، فكيف يمكن التمسك بأطلاقها آنذاك؟ إذن أريد أكرر ما عندي فرد شيء، إن هذه الرواية هي التي يمكن أن يتمسك بها العلامة، ولكن لا يوجد لها إطلاق، لأنها تريد أن تبين أن المجزي في عمرة التمتع هو التقصير دون الحلق، فالمقابلة بين التقصير والحلق، فلا يمكن أن يفهم من ذلك أن أي فرد من أفراد التقصير يكون مجزيان، وعليه فهذا الوجه يصعب التمسك به. والأمر إليكم، ما أدري هذه ما يصلح يعني، وليش هسه ما يصير يعني شنو إضافة بيانية معدنا باللغة العربية شنو ما ذلك. بس خلاص افرض بعض الفقهاء ما ادري ساكل وما، بس الرواية هذه في صدد شنو؟ قاعد تقول وليس في المتعة الا التقصير، يعني حلق شنو؟ في هالصدد، صدد المقابل. ايه فهو هو بس هذا المقدار يريد يبين الامام. طبعا ما يمكن نستفيد من عنده على انه جميع افراد التقصير شنو؟ جائزة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بصحيحة سعيد ابن يسار المتقدمة، يعني الواردة في من نسي بعض أشواط، في مسألة من نسي بعض أشواط الساعي، فإنه جاء فيها هكذا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة 6 أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه، يعني من السعي، وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى 6 أشواط فقال عليه السلام إلى آخره. لتقريب أن ظاهر الرواية أن المرتكز في ذهن السائل أن تقليم الأظفار يكفي في حصول الإحلال، لأنه قال وقلم أظافيره وأحل، يعني وأحل بتقليم الأظفار، وليس المقصود وقلم أظافيره ثم أحل، يعني بشيء آخر غير تقليم العفار انه لم يعبر بكلمة ثم، بل قال واحله، يعني بتقليم عفاره قد احله. فيظهر ان المرتكز في ذهن الشاهد ان تقليم الافار يكفي في الحل. والامام عليه السلام سكت عن ارتكازه هذا ولم يقل انه لا يكفي تقليم الافار في حصول التحلل، وبذلك يثبت المطلوب وهو أن تقليم الأظفار يكفي في حصول التحلل، وذلك بمقدمتين: واحد الارتكاز، ظهور الرواية في ثبوت هذا الارتكاز في ذهن السائل، والمقدمة الثانية سكوت الإمام عن هذا الارتكاز، والسكوت يدل على الإمضاء. اللهم إلا أن يقال ان الامام هو في صدد علاج مشكلته من ناحية السعي، اما انه حصل له شيء جهلا حيث كان يتصور ان تقليم الافار يكفي في حصول الحل، فالإمام ليس في صدد العلاج من هذه الناحية، كما هو الحال حينما يأتينا أحيانا شخص وعنده سؤال ونحن نكون في صدد علاج مشكلته التي طرحها. أما القضايا الأخرى التي يتضمنها السؤال فقد نغض النظر عنها حتى لا نشوش عليه من على السائل. إذا دعي هذا فحينئذ لا يمكن أن يستفاد الإمضاء، ولكن هذا شيء يمكن أن يدعى أنه بعيد، فدلالة الرواية على كفاية تقليم الأظفار في حصول الحيل شيء وجيه. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الرابعة. يوم السبت إن شاء الله في النقطة الخامسة. اللهم صل على محمد وآل محمد.